بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. عليكم السلام. قال المصنف: الفصل الأول ينقسم موضوع التجارة إلى محرم ومكروه ومباح. المصنف ذكر هذا التقسيم، وقلنا أن هذا التقسيم موضوع التقسيم المقسم هو موضوع التجارة، الأعيان التي تتعلق التجارة بها، ما يتكسب به. الموضوع متعلق التجارة، مو نفس التكسب، مو الفعل الصادر من التاجر من المكلف، لا، الأعيان التي تتعلق التجارة بها تنقسم إلى محرمة ومكروهة ومباحة. أولا، قبل أن يبين شنو المقصود من ذلك، يبين وجه الحصر، شنو الوجه في الحصر بالأقسام الثلاثة، شنو الداعي للحصر بالأقسام الثلاثة، لما لا يكون هناك قسم رابع. يقول أن التجارة أو الذي يتكسب به العين التي يتكسب بها، إما أن يتعلق النهي بها تكون منهيا عنها، وإما لا. هذا تقسيم ثنائي دائر بين النفي والإثبات، يفيد الحصر. إما أن يتعلق النهي بالعين أو لا يتعلق النهي بالعين. الثاني الذي لا يتعلق النهي به هو المباح، وسيأتي الحديث عنه في آخر الأقسام الثلاثة. الأول الذي يتعلق النهي به، إما أن يكون النهي نهيا إلزاميا يمنع من المخالفة، نهي إلزامي يمنع من المخالفة، اللي هو معنى التحريم، يمنع من المخالفة ولا يجوز الطرف الثاني، هو المولى يطلب إعدام الطبيعة ولا يجوز الطرف الثاني. الطرف الثاني شنو؟ إيجاد فرد من أفراد الطبيعة. لا يجوز الطرف الثاني، يحرم الطرف الثاني، لا يجوز المخالفة، نهي على نحو الإلزام، إما أن يجوز، إما أن لا يجوز المخالفة، وإما أن يجوز المخالفة. عليكم السلام، الأمر لا يخلو، إما أن يمنع عن النقيض أو لا يمنع عن النقيض، أيضا دائر بين النفي والإثبات. الأول الذي يمنع عن المخالفة، النهي الإلزامي، هو عبارة أخرى عن التحريم، والثاني الكراهة. لذلك انحصرت التجارة أو موضوع التجارة في تلك الأقسام الثلاثة: الحرام والمكروه والمباح. قال: ووجه الحصر ووجه الحصر في الثلاثة أن المكتسب به إما أن يتعلق به نهي أو لا، هذا ترديد بين النفي والإثبات. والثاني المباح الذي لا يتعلق النهي به مباح، والأول اللي يتعلق به النهي، إما أن يكون النهي عنه مانعا من النقيض، مانعا من المخالفة أو لا، يعني نهي إلزامي يمنع من المخالفة يمنع من النقيض، يعني إلزامي أو لا، ليس بإلزامي. والأول الحرام النهي الإلزامي هو الحرمة، والثاني المكروه، ولم يذكر الحكمين الآخرين. شوية هذا يحتاج إلى التفات. المصنف ذكر أقساما ثلاثة، ذكر الحرام والمكروه والمباح، مع أننا نعلم أن الأحكام التكليفية خمسة، بقي عليه الوجوب والاستحباب. لما لم يذكر الوجوب والاستحباب؟ ذكرنا سابقا أن هذا التقسيم المقسم فيه هو الموضوع، هو الموضوع. منا ننطلق، نقول الموضوع الأعيان الخارجية لا يمكن أن يتعلق بها الحكم الشرعي، الموضوعات الخارجية، الأعيان الخارجية ليست متعلقات للأحكام الشرعية. لا يمكن أن يقال الخمر هو ذات الخمر، نفس الخمر كعين خارجية حرام، هذا الكلام مو صحيح. الحرمة إنما تتوجه إلى فعل اختياري من أفعال المكلف، هكذا الوجوب. الصلاة واجبة، أما القبلة مثلا ليست بواجبة، القبلة ليست واجبة، القبلة كعين خارجية ليست واجبة، استقبال القبلة واجب، أما نفس القبلة العين الخارجية لا تتصف لا بوجوب ولا بغيره من الأحكام الشرعية. إذن الأعيان الخارجية ليست متعلقات للأحكام الشرعية، هاي خطوة. خطوة ثانية، نقول لو وصفت الأعيان الخارجية بحكم شرعي، أو قل لو تعلقت الأحكام الشرعية الحكم الشرعي لو تعلق بعين من الأعيان، لابد أن يكون هذا التعلق بتوسط فعل اختياري للمكلف، وإلا مباشرة كما ذكرنا بالخطوة الأولى، مباشرة الحكم لا يتعلق بالعين الخارجية، لا يقال الخمر حرام، لابد أن يتوسط الفعل الاختياري للمكلف بين الحكم وبين العين الخارجية، حينئذ قد يسوغ وقد يجوز أن يتعلق الحكم الشرعي بالعين الخارجية بتوسط هذا الفعل الاختياري. هاي خطوة ثانية. تقسيمنا احنا في محل الكلام، قلنا المنظور في تقسيمنا هو نفس الأعيان الخارجية. الأعيان الخارجية تنقسم إلى الأقسام الثلاثة. أما التقسيم الآتي اللي أشار إليه الشارح، قال سيأتي من المصنف أخيرا تقسيم التجارة. شنو المقصود من التجارة؟ نفس الفعل، نفس فعل التاجر، نفس فعل المكلف. سيأتي أن الفعل ينقسم إلى الأقسام الخمسة. في محل كلامنا لما لم يذكر المصنف القسمين الآخرين، الوجوب والاستحباب؟ ليش ما ذكر الوجوب والاستحباب؟ نقول لأن الحرمة في محل كلامنا تعلقت صحيح بالفعل، لكن بلحاظ خصوصية للعين. شوية نتأمل. الحرمة في محل كلامنا حينما نقول التجارة حرام، التجارة بالخمر حرام، ليش التجارة اتصفت بالحرمة؟ لأجل خصوصية في فعل الفاعل؟ لا، التجارة بالخمر كالتجارة مثلا بالعطور، ماكو كل فرق بين التجارتين إلا من ناحية المتعلق، أن متعلق الأول هو الخمر ومتعلق الثاني هو أمر مباح، إنما حرمت الأولى لأجل العين، العين لها خصوصية. فالحرمة صحيح تعلقت، شوفوا، الحرمة صحيح تعلقت بفعل الفاعل، لكن لأجل خصوصية في العين، لأجل خصوصية في نفس العين التي يتجر بها. فيقال التجارة بالخمر حرام، خصوصية بالعين هي التي أوجبت التحريم. أما التجارة بالحبوب، التجارة بشيء آخر، بالمزروعات، التجارة بالأقمشة، ليست بحرام، لأن هاي الخصوصية الموجودة في الخمر ما موجودة في سائر الأعيان الأخرى المباحة. فإذا النظر في هذا التقسيم صحيح إلى الأعيان، صحيح إلى الأعيان، لكن بتوسط فعل المكلف. أما ما سيأتي من التقسيم، لا، هو ابتداء الحكم تعلق بالفعل الاختياري للمكلف من دون ملاحظة العين أصلا، من دون ملاحظة العين. نقول التجارة تنقسم إلى الأقسام الخمسة، واجبة وحرام ومستحبة ومكروهة ومباحة. أمس مثلنا للواجبة، شنو قلنا الواجبة؟ قلنا التجارة إنما تجب إذا كانت، أحسنتم، تحصينا لقوت نفسه أو قوت عياله. شوفوا ما قاعد نحكي عن خصوصية العين في التقسيم الآتي، ما لنا علاقة، نقول له تاجر بأي شيء شئت المهم أن تحصل قوتك وقوت عيالك. فالتقسيم الآتي الذي سيأتي في آخر البحث، الحكم الشرعي توجه إلى نفس الفعل من دون ملاحظة خصوصية العين. لذلك التقسيم الآتي نقول المقسم فيه فعل المكلف من دون نظر إلى شيء، إلى أي شيء آخر. أما في محل كلامنا، في محل كلامنا نقول التجارة حرام، التجارة حرام لأجل شنو؟ لأجل خصوصية في العين التي يتجر بها. لذلك الشارح، بعدنا ما جاوبنا عن السؤال، لذلك المصنف إنما لم يذكر التجارة الواجبة والمستحبة، لأن ليست هناك أعيان في تلك الأعيان خصوصية توجب الاتجار بتلك الأعيان. شنو عندنا؟ عين يجب الاتجار بها؟ ما عندنا. عندنا عين يحرم الاتجار بها، شنو؟ الخمر مثلا. أما عين لا بد من الاتجار بها، يجب على المكلف أن يتجر بتلك العين، ما عندنا شيء أعيان. لذلك ما عندنا شيء اسمه عين مستحبة، عين واجبة، ما عندنا في هذا التقسيم الأول. في هذا التقسيم الأول ليست هناك أعيان تشتمل على خصوصية توجب أو يستحب الاتجار بنفس تلك الأعيان. في محل كلامنا أكو أعيان توجب خصوصية موجودة في العين أوجبت حرمة الاتجار بها، مثل الخمر. خصوصية موجودة في العين أوجبت كراهة الاتجار بتلك الأعيان، شنو مثلا؟ الأكفان أو النقدين. هاي النقدين يسبب الربا، الأكفان يوجب مثلا حب نزول الوباء على الناس، على المسلمين. نفس الخصوصية موجودة في نفس العين، أما واجب ومستحب ليست هناك خصوصية موجودة في بعض الأعيان توجب ذلك. هذا ليش؟ هذا شلون توصلنا إليه؟ توصلنا إليه من خلال أن التجارة أو قل الأحكام الشرعية صحيح تتعلق بنفس فعل المكلف، لكن في تقسيمنا الأول إنما تعلقت بالفعل لأجل خصوصية في العين. لذلك الشارح قال هذا التقسيم موضوعه ومقسمه هو نفس الأعيان، نفس الموضوع. أما التقسيم الآتي، التقسيم الآتي لا يقطع النظر عن خصوصية الأعيان، إنما تتوجه الأحكام الشرعية للفعل، وموضوع الحكم الشرعي هو تمام الموضوع هو الفعل من دون ملاحظة خصوصية للعين. لذلك ما عندنا في هذا تقسيمنا الأول واجب ومستحب، أما في تقسيمنا الآتي ليش؟ أكو واجب وأكو مستحب. قال واضح سيدنا سيد عيسى؟ أكو سؤال على هاي النقطة؟ أكو سؤال إخواني؟ واضح؟ قال ولم يذكر الحكمين الآخرين، ولم يذكر المصنف هذا التقسيم الأول الحكمين الآخرين، وهما الوجوب والاستحباب، لأنهما من عوارض التجارة كما سيأتي في أقسامهما أو في أقسامها، في أقسام التجارة عبارة كلش شو تقول؟ قول مو واضحة، قول مسبوكة، قول مضغوطة، ما يطلع شيء من العبارة. هذا اللي بيناه هو مقصود المصنف. فالمحرم الأعيان النجسة. أكو سؤال سيدنا؟ كان عندكم سؤال يرتبط بهاي العبارة؟ تضح. قال فالمحرم الأعيان النجسة، ابتدينا بالمحرم، قلنا أقسامنا ثلاثة: محرم ومكروه ومباح. أول الأقسام المحرم، قلنا المحرم إلى أصناف أربعة. أول الأصناف الأعيان النجسة، الأعيان النجسة وتحتها أفراد متعددة راح يذكر، مر علينا سابقا الأعيان النجسة عشرة في كتاب الطهارة. قال فالمحرم أولا الأعيان النجسة، الأعيان النجسة كالخمر والنبيذ والفقاع والميتة إلى آخر الكلام. كالخمر، الخمر ما قاعد نتحدث عن نجاسته الآن، تحدثنا عن نجاسته سابقا في كتاب الطهارة، الآن نتحدث عن حرمة بيعه، عن عدم جواز بيعه. دلت الأدلة، نصوص بعض النصوص الصحيحة دلت على حرمة بيعه، كما يحرم شربه ويكون نجسا يحرم بيعه، لا يجوز بيعه. هذا أول فرد من أفراد المحرم. الدليل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله صلوات الله عليه في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا، خلى يمه كرم حتى يبيعه عنبا أو عصيرا، فانطلق الغلام صار شاطر فعصر الخمر فباعه، ثم باعه باع الكرم الكرم خمرا. قال لا يصلح ثمنه، الإمام الصادق يقول لا يصلح ثمنه. ثم قال إن رجلا من بني ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله راويتين من خمر، راويتين من خمر، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فأهريقتا. وقال هذا محل الشاهد، قال إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، حرم ثمنها، هاي صريحة في حرمة بيع الخمر. وفي رواية أخرى لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومشتريها، هاي أيضا تدل على تحريم البيع والشراء. قال كالخمر المتخذ من العنب والنبيذ، ثانيا النبيذ ما يحرم بيعه من الأعيان النجسة، النبيذ، النبيذ تقدم سابقا في كتاب الطهارة، المقصود من النبيذ هو المسكر المتخذ من التمر، المسكر الذي يتخذ من التمر. أكو مسكرات أخرى غير الخمر وغير النبيذ لا تتخذ من التمر فتكون نبيذا ولا ينطبق عليها عنوان الخمر. طبعا عنوان الخمر له خصوصية، عنوان الخمر هذا مذكور في الروايات بعنوانه، هو أيضا خارج معروف مميز ممتاز عن غيره من المسكرات، فما نتحدث عن الخمر، نتحدث عن النبيذ. الخمر موضوعا مشخص وحكما حكم معروف وارد في الروايات صريح مذكور اسمه، والرواية صريحة في تحريم بيعه، ما أن كلام في الخمر. أما بالنسبة إلى النبيذ، النبيذ هو المسكر المتخذ من التمر، هذا خلينا نسميه النبيذ بالمعنى الأخص. أكو مسكرات أخرى تتخذ مثلا من الذرة، من الذرة، من العسل، من الشعير، من أشياء أخرى، هذه أيضا مسكرات، مسكرات مائعة بالأصالة فتكون نجسة كما تقدم، وبالتالي يحرم بيعها. ليش يحرم بيعها؟ جاوبوني ليش يحرم بيعها؟ هو قال الأعيان النجسة، هو المصنف قال. احنا نقول ان المسكرات غير الخمر وغير النبيذ بالمعنى الأخص، المتخذ من العسل مثلا او من الذرة، شوية تسلسل وياه، المسكرات الأخرى المائعة بالأصالة، المائعة بالأصالة نجسة. ليش؟ لأن قرينا في كتاب الطهارة وراح نقرأ أن النجس هو كل مسكر مائع بالأصالة. هو المصنف الآن في محل الكلام قال أن الحرام الذي يحرم بيعه الأعيان النجسة، يعني كأنما المصنف أحالنا على كتاب الطهارة، قال روحوا شوفوا شنو الأعيان النجسة يحرم بيعها. في المسكرات شنو اللي النجس من المسكرات؟ النجس من المسكرات هو المسكر المائع بالأصالة كالنبيذ بالمعنى الأخص وغيره. الشارح أطلق على كل المسكرات المائعة بالأصالة غير الخمر، أطلق الأنبذة، قال أنبذة جمع النبيذ وقال أنبذة. ليش؟ هو علل في المسالك، هو علل قال صحيح أن المتخذ من العسل المتخذ من الشعير هو يختص باسم خاص مو النبيذ فقط، يسمى مثلا الجعة أو يسمى الفضيخ كما راح نقرأ في عبارته، أكو أسماء مخصوصة، لكن مع ذلك النبيذ غلب على الجميع، موعدنا علم بالغلبة وقد يصير علما بالغلبة مضافنا ومصحوب ألك العقبة، هذا غلب على الجميع، غلب على الجميع، فسميت كل هاي المسكرات المائعة بالأصالة سميت نبيذا، وإن كان النبيذ هو فرد مخصوص من تلك الأنبذة، فرد مخصوص من تلك المسكرات. شنو المتخذ من التمر؟ المتخذ من التمر سيدنا. نعم. لا تقفون سيدنا أحسن، حتى لا تشتبهون وشبهوني. هذا النبيذ، النبيذ المتخذ من التمر قلنا، ويغلب على الأخريات وإن اختصت الأخريات بأسماء خاصة. هذا اللي ذكر الشارح. فإذا شنو ضابط الضابط ما يحرم بيعه الآن في محل كلامنا؟ الأعيان النجسة. شنو الأعيان النجسة؟ المسكرات المائعة بالأصالة بأي اسم سميت، خمرا كانت أو نبيذا بالمعنى الأخص أو نبيذا بالمعنى الأعم الشامل لهاي الأمور اللي راح نقرأها. وأكو إشكال على العبارة نحاول ندفعه إذا تمكننا من دفعه. قال: فالمحرم الأعيان النجسة كالخمر المتخذ من العنب، وقرن الدليل عليه، والنبيذ المتخذ من التمر. النبيذ أيضا وارد في بعض الروايات، أيضا يحرم بيعه وقد ورد في بعض الروايات. شنو المراد من النبيذ؟ قال: المتخذ من التمر وغيرهما من الأنبذة، غير منه منه غير الخمر والنبيذ بالمعنى الأخص، كالبتع بكسر الباء وإسكان التاء، أو بسع بفتح التاء. يقولون متخذ من العسل، أنا وياكم ما نعرف هاي المسائل بحمد الله، بس هم يقولون هذا متخذ من العسل، ويسمى خمر أهل اليمن. والمرز يقولون متخذ من الذرة كما حكي عن الدروس. والجعة، هاي الجعة معروفة حتى في أزمنتنا باسم مخصوص يذكروه، المتخذ من الشعير. والفضيخ نحو خاص من المسكر متخذ من التمر، أكو تمر اسمه فضيخ مو فقط هذا المشروب. والنقيع هذا متخذ من الزبيب، هكذا ذكروا. وضابطها المسكر، ضابطها المسكر ضابط منه العبارة، شوفوا قال: والنبيذ المتخذ من التمر وغيره هما من الأنبذة ذكر، ثم قال: وضابطها، يعني يبدو يظهر ضابط الأنبذة، ضابط الأنبذة المسكر، وإن لم يكن مانعا. شوف عبارته، احنا بينا المطلب بقطع النظر عن العبارة، جينا الآن للعبارة. قال: وإن لم يكن مائعا المسكر، وإن لم يكن مانعا، يسموه شنو؟ نبيذ، ضابط النبيذ، ضابط الأنبذة المسكر، وإن لم يكن مائعا كالحشيشة. الحشيشة أيضا يبدو شنو؟ داخل في ضابط النبيذ، إن لم يفرض لها نفع آخر، إلى آخر العبارة. الإشكال واضح على العبارة، إشكال واضح أن الحشيشة، أولا الحشيشة ليست بنجسة. احنا قاعد نتحدث عن الأعيان النجسة، اللي ضابط النجاسة هو المسكر المائع بالأصالة كما قرينا، حتى يكون نجس حتى نحكم بحرمة بيعه. الحشيشة طاهرة بالاتفاق، ليست بنجسة بالإجماع أولا. ثانيا الحشيشة ليست مائعا، ليست مسكرا مائعا، الحشيشة ليست من النجاسات، هي ليست من الأنبذة أصلا، مو نبيذ. الحشيشة هو نبت معروف إلى استعمال معروف، هي ليست من النبيذ. فإذا لابد أن نتصرف أولا في مرجع الضمير، هيجي الإشكال هذا أولا. ثانيا الضابط في التحريم كما بين المصنف هو النجاسة، مو الضابط هو الإسكار. فإحنا ما لنا علاقة بالإسكار، لنا علاقة بالنجاسة. فذكر الإسكار موضع النجاسة هذا انحراف في البحث. المصنف أحال حرمة التجارة على شنو؟ على النجاسة. قال: أول المحرمات، أول المتاجر المحرمة الأعيان النجسة. أنت تجي تقول الضابط الإسكار هذا انحراف في البحث. هذان إشكالان على العبارة. شلون نجاوب عن الإشكالين؟ أولا نقول المصنف مثل ما بينا، المصنف أحال تحريم التجارة على النجاسة، فلا بد أن نرجع لكتاب الطهارة حتى نبين شنو المراد من النجس في محل كلامنا. هو الشارح قال، راح نقرأ عبارته هناك، قال المسكر المائع بالأصالة هو الذي يكون نجسا، راح نقرأ عبارته في بداية الكتاب، قرأناها مرت علينا سابقا لكن لا بس خلينا نقرأها الآن. ليش نقول راح نقرأها؟ هناك حينما ذكر المصنف النجاسات قال النجاسات عشر، ذكر النجاسات البول والغائط والدم والمني والكلب والخنزير والكافر، إلى أن يقول والمسكر. من يقول المسكر؟ المصنف. الشارح أجابية حتى ندفع الإشكال عن الشارح في عبارتنا. المصنف قال والمسكر، هذا اللي بين قوسين فقط المسكر، هو قال الشارح قال المائع بالأصالة، فإذا عبارة اللي الآن يقول وإن لم يكن مائعان، هذا المفروض لابد أن نتصرف به، لأن هو قال، هو الشارح قال المائع بالأصالة، فلابد أن نتصرف في هاي حتى لا يرد علينا إشكال مسألة الحشيشة. هذا أولا. ثانيا الضمير، حتى نفهم شنو مقصوده من الضمير. احنا ذكرنا مرارا أحيانا نفهم مقصود الشارح من خلال عبائرة في كتاب الآخر في المسالك. المسالك هو كتاب للشهيد الثاني على الشرائع، أحيانا يستعمل نفس العبائر المذكورة في الروضة يستعملها في المسالك، أكو اشتراك. فخلي نروح إلى عبارته في المسالك نقرأها، لعل الشارح أبرز هذا الضمير حتى نعرف شنو مرجع الضمير. فإذا أبرز الضمير ووضع ظاهرا موضع الضمير تنحل المشكلة. احنا عودنا الضمير على الأنبذة فصارت عندنا مشكلة، أن الحشيشة ليست من الأنبذة. خلنا نحل العبارة الآن ونأيدها بكلام المصنف في المسالك. نقول مرجع الضمير في الضابط هو الأنبذة المحرمة. الأنبذة المحرمة ضابطها شنو؟ الإسكار. ضابطها الإسكار. ليش الإسكار؟ لأن هو أحال على النجاسة وفي النجاسة أحال على الإسكار، فإذا بالنتيجة راح نرجع للإسكار، فهذا مو انحراف في البحث. هو المصنف أحال الحرمة على النجاسة، وقرأنا بالكتاب الأول بالجزء الأول قرأنا أن النجاسة محالة على الإسكار، فبالتالي النتيجة راح نرجع إلى الإسكار. فمحور التحريم هو الإسكار، وعدمه. إذا كانت مسكرة كانت حراما، وإذا لم تكن مسكرة كانت حلالا، يحل الاتجار بها. فهذا مو انحراف في البحث كما عبرت، وتغيير للضابط، هذا الضابط صحيح. فضابط الأنبذة المحرمة التي يحرم الاتجار بها أن تكون شنو؟ أن تكون مسكرة، لأن إذا كانت مسكرة كانت نجسة، وإذا كانت نجسة يحرم الاتجار بها. وأما مسألة الحشيشة وأن الحشيشة داخلة في الأنبذة، فنقول مو مقصودة من كالحشيشة، مو مقصودة التمثيل، مقصودة التنظير. أولا خلينا نجي إلى عبارته وإن لم يكن مائعا. وإن لم يكن مائعا يعني شنو؟ يعني حتى الجامد، في حين هو قال، لا خصوص المائع بالأصالة. فش نقول؟ نقول مقصودة الآن، من وإن لم يكن مائعا، يعني وإن لم يكن مانعا مو بالأصالة، وإن لم يكن مانعا فعلا، وإن لم يكن مائعا فعلا، يعني حتى إذا جمد النبيذ، مسكر مائع بالأصالة، لكن إذا جمدنا داخلنا بالمجمدة شنو نقول؟ هذا لا يحرم؟ نقول لا، وإن لم يكن جامدا وإن لم يكن مائعا فعلا الآن، وهو الآن جامد وليس بمائع، لكن هذا أصل مائع، هو مائع بالأصالة، فيبقى يكون مسكرا وبالتالي يكون نجسا محرما. فمقصود من وإن لم يكن مائعا وإن لم يكن مائعا يعني فعلا، وإن لم يكن فعلا الآن مائعا لكن أصلا كان مائعا، حتى نحل الإشكال. ثانيا قولك الحشيشة هذا مو مثال، هذا مجرد تنظير. يقول كيف أن الحشيشة مسكر فلا يجوز بيعه، النبيذ هو مسكر فلا يجوز بيعه. مو يريد يقول الحشيشة مثال من أمثلة النبيذ حتى نشكل عليه بالإشكال المذكور. الحشيشة ليست من النبيذ، ماكو واحد يقول الحشيشة نبيذ، الحشيشة مجرد هي في حكم النبيذ. هيك خلينا نعبر، الحشيشة ليست نبيذا موضوعا، وإنما الحشيشة نبيذ حكما، يعني في حكم النبيذ من ناحية عدم جواز البيع لأجل الإسكار، كما أن النبيذ لا يجوز بيعه لأجل إسكاره، الحشيشة أيضا لا يجوز بيعها لأجل كونها مسكرة. كل هذا اللي أقوله مؤيد بعبارة المصنف في المسالك، عبارة الشارح في المسالك. الشارح قال أولا، المحقق في الشرائع قال فالمحرم منه أنواع، الأول الأعيان النجسة كالخمر والأنبذة، اجعلق على الأنبذة. قال جمع نبيذ وهو الشراب المخصوص المسكر المعمول من التمر، واضح. إذن هو قال شراب، إذن ما يدخل به الحشيشة وراح يصرح. قال هو الشراب المخصوص المسكر المعمول من التمر، وجمعه باعتبار تعدد أفراده أو غلب على باقي المسكرات. هذا اللي قلنا ليش جمع، ليش قال أنبذة؟ يقول لأن هو هذا النبيذ هو شراب معروف لكن غلب على البقية، وإن اختصت البقية بأسماء خاصة كالفضيخ وغيره. قال أو غلب على باقي المسكرات المعمولة من الأرز والذرة وغيرهما اسم النبيذ، غلب اسم النبيذ، وإن اختصت المسكرات الأخرى غير النبيذ بالمعنى الأخص باسم آخر. وضابط المحرم، خوش أبرز الضمير، بعد ما استعمل ضمير استعمل اسم ظاهر، ضابط المحرم هنا، يعني ضابط المحرم من الأنبذة هنا كل مسكر مائع بالأصالة. فقال مائع بالأصالة، هذا يتنافى عبارته هنا وإن لم يكن مائعا، قلنا مقصودة وإن لم يكن مائعا يعني فعلا وإن كان مائعا بالأصالة. قال وضابط المحرم هنا كل مسكر مائع بالأصالة، وفي حكمه، وفي حكم منه، في حكم النبيذ الجامدات كالحشيشة. هذا أيضا يؤيد اللي قلناه من أن قول كالحشيشة مو يريد يقول أن الحشيشة مثال من أمثلة النبيذ، لا هذا ما يقول به أحد، في حكمه، في حكمه يعني شنو، يعني لأجل كونه مسكر لا يجوز بيعه، يحرم بيعه لأجل إسكاره منه النبيذ. الحشيشة كذلك يحرم بيعها لأجل إسكاره. قال وفي حكمه الجامدات كالحشيشة إن لم يفرض لها نفع آخر وقصد بيعها، وقصد ببيعها المنفعة المحللة. قال وإن لم يكن وضابطها، يعني ضابط الأنبذ المحرمة المسكر، يعني أنت قول المائع بالأصالة وإن لم يكن مائعا فعلا وإن لم يكن مانعا الآن بالفعل، كالحشيشة قلناها كالحشيشة مجرد تنظير في التحريم لأجل الإسكار، إن لم يفرض لها، إن لم يفرض للحشيشة نفع آخر وقصد ببيعها المنفعة المحللة. الحشيشة لا يجوز بيعها متى؟ إما بأن لا يكون لها منفعة محللة أصلا، أو لا كانت لها منفعة محللة لكن لم تقصد من قبل البائع. يمكن أن تستعمل مثلا في المستشفيات في البنج مثلا، لكن البائع والمشتري لم يقصدوا تلك المنفعة المحللة، قصدوا المنفعة المحرمة، قصدوا الإسكار، هذا يحرم. فتحرم في صورتين، إما لا يكون للحشيشة نفع محلل أصلا، أو يكون لكن لم يكن مقصودا كالحشيشة إن لم يفرض لها نفع آخر يعني غير المحرم غير الإسكار، وقصد ببيعها المنفعة المحللة. والفقاع الثالث من المحرمات، الفقاع حتى إذا لم يكن مسكرا بعنوان الفقاع حرام، تماما كالخمر. كيف أن الخمر قلنا الخمر محرم بعنوانه، هو وارد في الروايات مطلقا من دون قيد آخر، الفقاع أيضا كذلك ورد في الروايات، وأن ورد في بعض الروايات راح نقرأها أن الفقاع خمر استصغره الناس استصغروا هو واقعا خمر، فيجري عليه حكم الخمر من عدم جواز بيعه مطلقا وإن لم يكن مسكرا. الفقاع وإن لم يكن مسكرا لا يجوز بيعه. هذا الفرد الثالث. ورد في بعض الروايات، في رواية يرويها الكليني في الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن الوشاء الحسن الوشاء من أصحاب الإمام الرضا قال: كتبت إليه، يعني الإمام الرضا صلوات الله عليه، أسأله عن الفقاع، فكتب: حرام، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر. قال: وقال أبو الحسن عليه السلام: لو أن الدار داري، لو ثنيت لي الوسادة، لقتلت بايعه. هذا مو فقط صريح في تحريم البيع، بل بأشد الألسن، ما عندنا حتى بالخمر، ما عندنا لقتلت بايعه، لو أن الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه. هذا صريح في تحريم البيع مطلقا، كلما صدق عنوان الفقاع حرم بيعه، لأن الرواية مطلقة ما قيدت بالإسكار. أيضا في رواية أخرى، هاي اللي أشار لها الشارح، عن سليمان بن جعفر، هذا الراوي المباشر، عن سليمان بن جعفر قال: قلت لأبي الحسن الرضا صلوات الله عليه: ما تقول في شرب الفقاع؟ فقال: هو خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه، أما يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بائعه. بالرواية الأولى أكو تكملة، قال: وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام: حده يعني حد شارب الفقاع حد شارب الخمر، وقال عليه السلام: هي خمر استصغر أهل الناس، اللي الآن يشير لها الشارح. قال: والفقاع وإن لم يكن مسكرا لأنه خمر استصغر أهل الناس أيضا لا يجوز بيعه. المورد الرابع، الفرد الرابع من أفراد ما لا يجوز بيعه، المائع النجس غير القابل للطهارة، المائع النجس الذي لا يمكن تطهيره. هذا إلى فردين، إما أن تكون نجاسة ذاتية كأليات الشياه المذابة، رح نجي نقرأ في بعض الروايات بعض سكنة الجبال من أرباب المواشي يقطعون أليات الشياه لأجل الخفة، هاي الألية إذا كبرت وحين المشي تميل يمينا وشمالا هاي تتعب الشاة خصوصا على مثل الجبال، فلأجل التخفيف يقطعون أليات الشياه وينتفعون بها مثلا بالإسراج وفي غيره في الطعام مثلا. فأليات أو دهن أليات الحيوانات إذا قطعت من الحي أو من الميت، هي ميتة، الجزء المبان من الحي، قرينة الجزء المبان من الحي هذا بمنزلة الميتة، لا يجوز أكله لا يجوز شربه، فيحرم الاتجار به، يحرم الاتجار به. ليش؟ يعني هذا نجس العين، نجس ولا يمكن تطهيره، هذا جزء من الميتة وإذا أذيب لا يمكن تطهيره. قرأنا في كتاب الطهارة أن المائع القابل للتطهير الوحيد هو الماء، لكن أي ماء؟ الماء المطلق. الماء المطلق إذا تنجس أمكن تطهيره. شلون يمكن تطهيره؟ بإلقاء الكر عليه، باتصاله بالكر. هذا وين؟ هذا في الماء، في الماء المطلق. أما في الماء المضاف أو المائعات التي لا ينطبق عليها عنوان الماء كالدهن والمرق ونحو ذلك، اللي أصلا ليس بماء، فغير قابل للتطهير على أصح القولين كما تقدم. البعض، هناك قول ضعيف قال بأن إلقاء الكر كما يطهر الماء المطلق يطهر الماء المضاف وسائر المائعات. احنا نقول لا، بناء على الصحيح هذا لا يمكن تطهيره. فإذا لا يمكن تطهيره هو نجس، فيحرم بيعه، لا يجوز بيعه، سواء كان نجاسة ذاتية كأليات الشياه أو كانت نجاسة عرضية كما في السمن الذي ماتت الفأرة فيه أو مات الجرذ فيه كما راح يجي في بعض الروايات. قال: والمائع النجس غير القابل للطهارة. هذا فرد رابع من أفراد ما لا يجوز بيعه. ليش غير قابل للطهارة؟ إما لكون نجاسته ذاتية كأليات الميتة. أليات الميتة واضح، واضح جدا، هذا جزء من الميتة، هاي ميتة ماتت على غير الوجه الشرعي وإجا قطع الألية مالتها وسوى مثلا دهن، هذا يحرم بيعه، نجس ونجاسة ذاتية. أو لا، مو مقتطع من الميتة، مقتطع من الحي كأليات الميتة أو الأليات المبانة من الحي. المبانة من الحي أيضا بمنزلة الميتة، فالدهن يكون نجسا نجاسة ذاتية. أو عرضية، نجاسة عرضية كما لو وقع فيه نجاسة هو طاهر بالأصل لكن وقعت النجاسة فيه وقلنا بعدم قبوله للطهارة كما هو صح القولين في غير الماء المتنجس. في غير الماء المتنجس لا 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 يمكن تطهير غير الماء المتنجس. الماء المتنجس يمكن تطهيره، أما غيره فلا يمكن تطهيره إلا الدهن بجميع أصنافه. يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.